الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا، أي محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم. طيبا أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال. وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر. ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، أي طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه تناول المأكولات المحرمة. إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير. فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الآية فيها خطاب للناس كلهم، وجاءت في سياق الامتنان، امتنان الله عز وجل على عباده بما أحل لهم من الطيبات. وجاء هذا الامتنان عقب تقرير التوحيد وبيانه وذكر براهينه ودلائله، وأيضا بيان حال من لم يقم بالتوحيد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. فبعد بيان ما يتعلق بالتوحيد بالبراهين والأدلة وذكر حال من خالفه وعقوبتهم العظيمة عند الله جل وعلا، جاءت هذه الآية الكريمة في معرض امتنان الله على العباد. يا أيها الناس، خطاب للناس كلهم، يمتن الله جل وعلا عليهم بأنه الرزاق سبحانه وتعالى الممتن عليهم بصنوف النعم وأنواع المنن. كلوا مما في الأرض، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض. وهذه الآية أخذ منها أهل العلم أن الأصل في الأشياء والأعيان والمطعومات والمشروبات والملبوسات وغير ذلك الإباحة، الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الأصل فيها الإباحة. كلوا مما في الأرض، وهذا يتناول كل مأكول، لا يستثنى منه إلا ما يتنافى مع كونه حلالا أو كونه طيبا، كما قال جل وعلا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والحلال ضده الحرام، والطيب ضده الخبيث. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن المحرم على نوعين: محرم لذاته هو الخبيث، ومحرم ووسيلته وهو ما جاء الشرع بالمنع منه، إما لتعلقه بحق لله أو تعلقه بحق العباد. لأن مثلا حتى لو كان الشيء طيبا في ذاته، لكن وسيلة تحصيله إن كانت غشا أو غصبا أو سرقة أو انتهابا أو غير ذلك فيكون محرما. فالأصل في ما يؤكل وما يشرب وما يلبس، كل ذلك الأصل فيه الإباحة، أحله الله. قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والأمر في قوله كلوا للإباحة، الأمر في قوله تعالى كلوا للإباحة، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا طيبا يتناول النافع الذي لا مضرة فيه، والطاهر الذي ليس بنجس، الطاهر الذي ليس بنجس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان مسالك الشيطان وطرقه وسبله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة، وهو ما بين القدمين، ما بين القدمين، ويراد بالخطوات السير، السبيل الذي يسلكه. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا طرق الشيطان، مسالك الشيطان. والشيطان يدعو الناس إلى اتباعه، يدعوهم لاتباعه، والله جل وعلا ينهى عباده عن اتباع الشيطان. والقرآن فيها أربع آيات فيها النهي عن اتباع خطوات الشيطان، هذه الأولى منها، هذه الأولى منها: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات سبله وطرقه التي يدعو إليها. قال قتاده: والسدي خطوات الشيطان كل معصية لله، كل معصية لله فهي من خطواته. وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان. وقال سعيد بن جبير: هي تزيين الشيطان. وقال مجاهد: هي خطاه، وقال خطاياه. وللسلف أقوال عديدة متقاربة في المعنى. ولهذا لما نقل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أقاويل عديدة للسلف في معنى خطوات الشيطان أتبعها بقوله: وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض، وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض، الذي يقول النزغات والذي يقول ما يدعو إليه المعاصي والذي يقول خطاياه كل معصية لله، هذه كلها يعني متقاربة فيما تدل عليه. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين، مبين أي بين العداوة، ظاهر العداوة، وعداوته ظاهرة واضحة. وإذا كان عدوا لنا فالواجب علينا ألا نواليه، بل الواجب علينا أن نعاديه. العدو الذي هو ظاهر العداوة لا يأتينا منه إلا الشر، الواجب علينا ألا نواليه ولا نتبعه ولا نطيعه. كيف يطيع الإنسان عدوا له شديد العداوة؟ ولهذا الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فاتخذوه عدوا، هكذا يأمرنا جل وعلا، اتخذوه عدوا. وهو عدو يراك ولا تراه، ولهذا قال أحد السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤلة، لكن الله جل وعلا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولهذا العبادة ورأسها الذكر، ذكر الله عز وجل يعصم العبد ويحصنه من الشيطان ويعيده بإذن الله من الشيطان ويسلم بذلك من الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أما الملازم لذكر الله فليس للشيطان عليه سبيل. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما هذه حاصرة، كل ما يدعو إليه الشيطان منحصر فيما ذكر في الآية، منحصر لا يخرج عن هذا، الذي يدعو إليه الشيطان لا يخرج عن المذكور في هذه الآية. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما عنده شيء آخر، عدو ظاهر العداوة، والذي يدعو الناس إليه ينحصر في هذا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي تدرج في ذكر ما يدعو إليه الشيطان من أدنى إلى أشد وأخطر. إنما يأمركم بالسوء أي الأعمال السيئة، الأعمال السيئة سميت سيئة لأن صاحبها وإن كان وقت فعلها لا يعلم سوء مغبتها، لكنها سيئة باعتبار ما يؤول أمره فيها من السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فهي سيئة لأن يسوء صاحبها عواقبها عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا قيل سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في عواقبها وما تعقبه من ندامة وحسارات. السوء الأعمال السيئة. ثم ذكر ما هو أغلظ من ذلك وهو الفحشاء. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، فلما ذكر السوء ذكر ما هو أغلظ منه وهو الفحشاء، وهو ما قبح وغلظ من الذنوب كالزنا ونحو ذلك، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم ذكر ما هو أغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأكبر ما يدخل في قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشرك الذي يقولونه ويعتقدونه ويدعون إليه، وكذلك تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم سبحانه وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقولوا على الله يعني من الشرك وتحريم ما حل وتحليل ما حرم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني بدون علم، بدون علم، وهذا أعظم المحرمات لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات مجمع على تحريمها لدى جميع الأنبياء، لأن هذه المحرمات ترجع إليها، هذه أصولها. قال جل وعلا وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم أي للمشركين، وقد جاء ذكرهم قريبا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هؤلاء المتخذين للأنداد شركاء مع الله سبحانه وتعالى، إذا قيل لهم يعني قال لهم دعاة الحق أهل الإيمان اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا الوحي المنزل من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والإخلاص والطاعة والعبودية لله عز وجل، اتبعوا ما أنزل الله. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه سبحان الله عقدة في نفوس الضلال عموما، عقدة في نفوس الضلال عموما، حالت بين كثير من الخلق وقبول الحق، حالت بين كثير من الخلق ومن قبول الحق. نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه عقدة في نفوس كثير من الضلال حالت بينهم وبين قبول الحق. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله صلى الله عليه وسلم من دعوة للتوحيد والإخلاص والطاعة والعبودية وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، قالوا بل، هذه للإضراب، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام، أي من عبادة الأصنام وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم سبحانه وتعالى. بل نتبع ما ألفينا، ومعنى ألفينا أي وجدنا، ألفينا عليه آباءنا. أو لو كان آباؤهم، الهمزة هنا للإنكار، أو لو كان آباؤهم أي يتبعونهم، ولو كانت هذه حالهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو كانت هذه حال آبائهم، يعني رجل وجد أباه سفيها أحمق أخرق ظالما وأخذ يسلك مسلك والده في قبائحه ونهي عن ذلك، أيستقيم أن يحتج على فعلاته الشنيعة أن وجد أباه على هذه الطريقة؟ كل العقلاء يردون عليه، يردون عليه ذلك، يعني مثلا يسطو ويعتدي ويظلم ويبطش بالناس، فإذا نهي قال هكذا آبائي. هل هذا لدى جميع العقلاء يعتبر حجة؟ إذا كان والده سفيها أو ضالا أو أحمق أو منحرفا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيء، ما يعرفون شيء من أمر الدين والحلال والحرام، في غاية الجهل، ولا يهتدون أي إلى الحق والهدى، حتى لو كانت هذه حالهم. الآية نفسها جاءت في سورة لقمان، قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، لأن الذي كان فيه آباؤهم والذي هم أيضا يتبعون آباءهم عليه كله من دعوة الشيطان. ولهذا هنا في رد عليهم وإنكار فعلتهم قال: أولو كان آباؤهم، وهنا قال: أولو كان الشيطان. والشبهة هي الشبهة نفسها، لكن مرة أجاب عنها بقوله سبحانه: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهناك في لقمان قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، لأن هذا من تزيين الشيطان ومن خطواته التي مر النهي عن اتباعها، من خطواته التي مر النهي عن اتباعها. قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، يعني من أمر الدين، ولا يهتدون إلى الحق، أي يتبعون، وهذه حالهم، لا فهم ولا هداية، لا فهم ولا هداية، كيف يتبع من كانت هذه حالهم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا خطاب للناس كلهم، يا أيها الناس، هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم. فامتن عليهم بأن أمرهم بأن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا طيبا، حالة كونها حلالا طيبا، حلالا أي محللا لكم، محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم. هذه كلها ضوابط استفادة من الأدلة، إذا وجدت مثل هذه الأشياء دلت على أنها محرمة، مثل غصب أو سرقة أو حصل بطريقة غير مشروعة محرمة، أو استعمل استعمالا محرما، هذا لا يكون حلالا. الأصل الحل، لكن إذا كان بهذه الصفة لا يكون حلالا، بل يكون حراما. حلالا طيبا، طيبا أي ليس بخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حلالا طيبا أي ليس بخبيث، كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال. في الآية قال: حلالا طيبا، حلالا طيبا. قال: وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب، واجب، لأن الإنسان منهي عن أن يهلك نفسه، فإذا واجب عليه، ويتدل الآية بعمومها أن يأكل بقدر ما يقيم بنيته، يأثم تاركه لظاهر الأمر. ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه التي أمر بها، وهي جميع المعاصي، مثل ما قال قتادة والسدي: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، من الشرك فما دونه، هذه كلها من خطوات الشيطان ونزغه، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم. ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام، تحريم السوائب والحام، هذه أشياء حرمها المشركون. في الآية يقول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذه من الأشياء التي حرمها أهل الشرك، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ونحو ذلك. قال ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات المحرمة، ويدخل في ذلك تناول المأكولات المحرمة، مأكولات المحرمة كل ما حرم الله عز وجل من أكل الميتة، أكل الخنزير، شرب الخمور إلى غير ذلك. قال إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة، ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير. قال فلم يكتفي ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه. ولهذا في آية أخرى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم لم يكتفي بذلك سبحانه وتعالى حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة. نعم.
قال رحمه الله ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة، فقال إنما يأمركم بالسوء، أي الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه، فقد قال على الله بلا علم.
نعم، يعني كل الطوائف التي خالفت ما عليها أهل السنة، ما عليها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في باب أسماء الله وصفاته، ممن حرف أو شبه أو كيف أو مثل إلى آخره، كل الطوائف كلها قائلة على الله بلا علم، كلها قائلة على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا في رد أئمة السنة عليهم في تأويلاتهم وتحريفاتهم ردوا عليهم بمثل هذه الآيات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الصفات أخبر الله بها عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أعلمكم بالله أنا، ثم يأتي هؤلاء ويقول هذه لا تليق بالله، هذه لا تليق، ثم يبدأون يحرفونها ويؤولونها ويصرفونها عن معناها. قل أنتم أعلم أم الله. فكل أقاويل هؤلاء، كل الأقاويل التي قالتها الطوائف المخالفة لمسلك أهل السنة في باب الصفات كلها من القول على الله بلا علم. ومن زعم،
قال رحمه الله ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم.
نعم، عبادة الأوثان هذه كذلك من القول على الله بلا علم، الدعوة إلى عبادة الأوثان وتزيين عبادتها. نعم.
قال رحمه الله ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم.
أيضا من خاض في باب الحلال والحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فمن يقول هذا حلال بغير علم أو هذا حرام بغير علم أو هذا يجوز بغير علم وهذا لا يجوز بغير علم قال على الله بلا علم، قال على الله بلا علم. نعم.
قال رحمه الله ومن قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم.
التكلم في الحكمة، حكمة الله، تكلم في حكمة الله والخوض في ذلك، إذا كان يتكلم في الحكمة بلا علم أيضا قال على الله بلا علم، مثل ما مثل الشيخ إذا قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية، حتى لو يتكلم عن ذرة أو عن حشرة أو عن غيرها، قال هذه خلقها الله لأجل كذا بلا علم، يكون من القائلين على الله سبحانه وتعالى بلا علم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها.
نعم، هذا أيضا هو مسلك موجود عند طوائف من الضلال، طريقتهم في الاعتقاد أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعني العقيدة متقررة عندهم أولا ثم يأتي القرآن ويبدأ يستدل. فماذا يصنع؟ يحاول لي أن النصوص وحملها على العقيدة التي هو يعتقدها تأويلا وتحريفا لكلام الله وحملا له على غير مدلوله وعلى غير المراد به. قال: ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها، يحمل الآيات على هذا الذي يعتقده. فالقول،
قال رحمه الله: فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها.
نعم، أكبر المحرمات، انظر في الآية التي مر الإشارة إليها فيها ترقي ختمت بهذا، وكذلك هذه الآية: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، مثلها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلينظر العبد نفسه.
يعني أنت اقرأ الآية: إنما يأمركم بالسوء، الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ففيها داعي الرحمن وما يدعو إليه الرحمن سبحانه وتعالى، وفي داعي الشيطان وما يدعو إليه الشيطان. هما طريقان: إما اتباع الهدى الذي نزل به وحي الله عز وجل، أو اتباع الشيطان. وهذه خلاصة دعوة الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، طريقان: إما هذا أو هذا. قال: فلينظر،
قال رحمه الله: فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين.
نعم، هل هو مع داعي الرحمن أو مع داعي الشيطان؟ يفتش نفسه وينظر في مسلكه وحاله. نعم.
أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير؟ ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما تقدم وصفه، رغبوا عن ذلك وقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا، وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم. فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا.
نعم، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، أي للمشركين، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني إذا دعاهم أهل الإيمان، أهل الحق والهدى، إلى اتباع الحق، اتباع الوحي المنزل من رب العالمين، أبوا وامتنعوا، وحجتهم في الامتناع قولهم: نتبع ما ألفينا عليه آبائنا، نفعل مثل آبائنا، نسلك مثل مسلكهم، بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا. اكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا فهم ولا ماذا هدى. كيف يتبع من هذه حاله؟ يعني مثلا من وجد آباه شخصا أحمق، هكذا وجده أحمق، هل يسلك مسلكه يقول: هكذا وجدت أبي؟ أو وجده مثلا ظالما معتديا ويسلك مسلكه ويقول: لا أفعل إلا مثل أبي؟ إذا كان أبوه ضالا منحرفا لا يجوز له أن يتبعه وأن يسلك مسلكه. فهذا فيه دعوة لكل عاقل أن لا يركن إلى ما كان عليه الآباء والأجداد إذا كان مخالفا للحق. حتى في باب العبادات وما يتعلق بالبدع، يعني سبحان الله، بعض الناس ينشأ في مجتمع آباؤه وأجداده وقراباته كلهم نشأوا على بدعة معينة، ويتبين له الحق، تتبين له السنة، ولا يفعلها، ما يريد أن يغير الحالة التي عليها آباؤه وأجداده. هذه عقدة في النفوس. والشافعي رحمه الله يقول: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، أب أو جد أو قرابة أو أيا كان، إذا استبانت السنة الحق أحق أن يتبع. قالوا: هذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم. فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده وازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله، اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المؤمنين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا، أي محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم. طيبا أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال. وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر. ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه تناول المأكولات المحرمة. إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير. فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الآية فيها خطاب للناس كلهم، وجاءت في سياق الامتنان، امتنان الله عز وجل على عباده بما أحل لهم من الطيبات. وجاء هذا الامتنان عقب تقرير التوحيد وبيانه وذكر براهينه ودلائله، وأيضا بيان حال من لم يقم بالتوحيد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. فبعد بيان ما يتعلق بالتوحيد بالبراهين والأدلة وذكر حال من خالفه وعقوبتهم العظيمة عند الله جل وعلا، جاءت هذه الآية الكريمة في معرض امتنان الله على العباد. يا أيها الناس، خطاب للناس كلهم، يمتن الله جل وعلا عليهم بأنه الرزاق سبحانه وتعالى، الممتن عليهم بصنوف النعم وأنواع المنن. كلوا مما في الأرض، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض. وهذه الآية أخذ منها أهل العلم أن الأصل في الأشياء والأعيان والمطعومات والمشروبات والملبوسات وغير ذلك الإباحة، الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الأصل فيها الإباحة. كلوا مما في الأرض، وهذا يتناول كل مأكول، لا يستثنى منه إلا ما يتنافى مع كونه حلالا أو كونه طيبا، كما قال جل وعلا: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والحلال ضده الحرام، والطيب ضده الخبيث. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن المحرم على نوعين: محرم لذاته هو الخبيث، ومحرم ووسيلته وهو ما جاء الشرع بالمنع منه، إما لتعلقه بحق لله أو تعلقه بحق العباد. لأن مثلا حتى لو كان الشيء طيبا في ذاته، لكن وسيلة تحصيله إن كانت غشا أو غصبا أو سرقة أو انتهابا أو غير ذلك فيكون محرما. فالأصل في ما يؤكل وما يشرب وما يلبس، كل ذلك الأصل فيه الإباحة، أحله الله. قال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والأمر في قوله كلوا للإباحة، الأمر في قوله تعالى كلوا للإباحة، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا طيبا يتناول النافع الذي لا مضرة فيه، والطاهر الذي ليس بنجس، الطاهر الذي ليس بنجس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان مسالك الشيطان وطرقه وسبله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة، وهو ما بين القدمين، ما بين القدمين، ويراد بالخطوات السير، السبيل الذي يسلكه. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا طرق الشيطان، مسالك الشيطان. والشيطان يدعو الناس إلى اتباعه، يدعوهم لاتباعه، والله جل وعلا ينهى عباده عن اتباع الشيطان. والقرآن فيها 4 آيات فيها النهي عن اتباع خطوات الشيطان، هذه الأولى منها، هذه الأولى منها: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات سبله وطرقه التي يدعو إليها. قال قتاده: والسدي خطوات الشيطان كل معصية لله، كل معصية لله فهي من خطواته. وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان. وقال سعيد بن جبير: هي تزيين الشيطان. وقال مجاهد: هي خطاه، وقال خطاياه. وللسلف أقوال عديدة متقاربة في المعنى. ولهذا لما نقل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أقاويل عديدة للسلف في معنى خطوات الشيطان أتبعها بقوله: وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض، وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض. الذي يقول النزغات، والذي يقول ما يدعو إليه المعاصي، والذي يقول خطاياه كل معصية لله، هذه كلها يعني متقاربة فيما تدل عليه. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين، مبين أي بين العداوة، ظاهر العداوة، وعداوته ظاهرة واضحة. وإذا كان عدوا لنا فالواجب علينا ألا نواليه، بل الواجب علينا أن نعاديه. العدو الذي هو ظاهر العداوة لا يأتينا منه إلا الشر، الواجب علينا ألا نواليه وألا نتبعه وألا نطيعه. كيف يطيع الإنسان عدوا له شديد العداوة؟ ولهذا الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فاتخذوه عدوا، هكذا يأمرنا جل وعلا: اتخذوه عدوا. وهو عدو يراك ولا تراه، ولهذا قال أحد السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤلة. لكن الله جل وعلا قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولهذا العبادة ورأسها الذكر، ذكر الله عز وجل يعصم العبد ويحصنه من الشيطان، ويعيده بإذن الله من الشيطان، ويسلم بذلك من الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أما الملازم لذكر الله فليس للشيطان عليه سبيل. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما هذه حاصرة، كل ما يدعو إليه الشيطان منحصر فيما ذكر في الآية، منحصر لا يخرج عن هذا. الذي يدعو إليه الشيطان لا يخرج عن المذكور في هذه الآية. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما عنده شيء آخر، عدو ظاهر العداوة، والذي يدعو الناس إليه ينحصر في هذا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي تدرج في ذكر ما يدعو إليه الشيطان من أدنى إلى أشد وأخطر. ما إنما يأمركم بالسوء، إنما يأمركم بالسوء أي الأعمال السيئة، الأعمال السيئة. الأعمال السيئة سميت سيئة لأن صاحبها وإن كان وقت فعلها لا يعلم سوء مغبتها، لكنها سيئة باعتبار ما يؤول أمره فيها من السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فهي سيئة لأن يسوء صاحبها عواقبها عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا قيل سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في عواقبها وما تعقبه من ندامة وحسارات. السوء الأعمال السيئة. ثم ذكر ما هو أغلظ من ذلك وهو الفحشاء. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، فلما ذكر السوء ذكر ما هو أغلظ منه وهو الفحشاء، وهو ما قبح وغلظ من الذنوب كالزنا ونحو ذلك، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم ذكر ما هو أغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأكبر ما يدخل في قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشرك الذي يقولونه ويعتقدونه ويدعون إليه، وكذلك تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم سبحانه وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقولوا على الله يعني من الشرك وتحريم ما حل وتحليل ما حرم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني بدون علم. وهذا أعظم المحرمات لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات مجمع على تحريمها لدى جميع الأنبياء، لأن هذه المحرمات ترجع إليها، هذه أصولها. قال جل وعلا وإذا قيل لهم أي للمشركين، وقد جاء ذكرهم قريبا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هؤلاء المتخذين للأنداد شركاء مع الله سبحانه وتعالى، إذا قيل لهم يعني قال لهم دعاة الحق أهل الإيمان اتبعوا ما أنزل الله اتبعوا الوحي المنزل من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والإخلاص والطاعة والعبودية لله عز وجل، اتبعوا ما أنزل الله. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه سبحان الله عقدة في نفوس الضلال عموما، عقدة في نفوس الضلال عموما، حالت بين كثير من الخلق وقبول الحق، حالت بين كثير من الخلق ومن قبول الحق. نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه عقدة في نفوس كثير من الضلال حالت بينهم وبين قبول الحق، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله صلى الله عليه وسلم من دعوة للتوحيد والإخلاص والطاعة والعبودية وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، قالوا بل هذه للإضراب، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أي من عبادة الأصنام، أي من عبادة الأصنام وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم سبحانه وتعالى. بل نتبع ما ألفينا، ومعنى ألفينا أي وجدنا، ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم، الهمزة هنا للإنكار، أو لو كان آباؤهم أي يتبعونهم ولو كانت هذه حالهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لو كانت هذه حال آباهم، يعني رجل وجد أباه سفيها أحمق أخرق ظالما وأخذ يسلك مسلك والده في قبائحه ونهي عن ذلك، أيستقيم أن يحتج على فعلاته الشنيعة أن وجد أباه على هذه الطريقة؟ كل العقلاء يردون عليه ذلك، يعني مثلا يسطو ويعتدي ويظلم ويبطش بالناس، فإذا نهي قال هكذا آبائي، هل هذا لدى جميع العقلاء يعتبر حجة؟ إذا كان والده سفيها أو ضالا أو أحمق أو منحرفا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيء، ما يعرفون شيء من أمر الدين والحلال والحرام، في غاية الجهل ولا يهتدون أي إلى الحق والهدى، حتى لو كانت هذه حالهم. الآية نفسها جاءت في سورة لقمان، قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، لأن الذي كان فيه آباؤهم والذي هم أيضا يتبعون آباءهم عليه كله من دعوة الشيطان. ولهذا هنا في الرد عليهم وإنكار فعلتهم قال أولو كان آباؤهم، وهنا قال أولو كان الشيطان، والشبهة هي الشبهة نفسها، لكن مرة أجاب عنها بقوله سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وهناك في لقمان قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، لأن هذا من تزيين الشيطان ومن خطواته التي مر النهي عن اتباعها، قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا يعني من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق أي يتبعون، وهذه حالهم لا فهم ولا هداية، لا فهم ولا هداية، كيف يتبع من كانت هذه حالهم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا خطاب للناس كلهم، يا أيها الناس، هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم بأن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا طيبا، حلالا أي محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم، هذه كلها ضوابط استفادة من الأدلة، إذا وجدت مثل هذه الأشياء دلت على أنها محرمة، مثل غصب أو سرقة أو حصل بطريقة غير مشروعة محرمة أو استعمل استعمالا محرما، هذا لا يكون حلالا، الأصل الحل، لكن إذا كان بهذه الصفة لا يكون حلالا بل يكون حراما. حلالا طيبا، طيبا أي ليس بخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، طيبا أي ليس بخبيث، كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان، إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال. في الآية قال حلالا طيبا، حلالا طيبا. قال وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب، واجب، لأن الإنسان منهي عن أن يهلك نفسه، فإذا واجب عليه، ويتدل الآية بعمومها أن يأكل بقدر ما يقيم بنيته، يأثم تاركه لظاهر الأمر. ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه التي أمر بها، وهي جميع المعاصي، مثل ما قال قتادة والسدي، كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، من الشرك فما دونه، هذه كلها من خطوات الشيطان ونزغه، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام، تحريم السوائب والحام، هذه أشياء حرمها المشركون. في الآية يقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فهذه من الأشياء التي حرمها أهل الشرك، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ونحو ذلك. قال ويدخل فيه أيضا تناول مأكولات المحرمة، ويدخل في ذلك تناول المأكولات المحرمة، مأكولات المحرمة كل ما حرم الله عز وجل من أكل الميتة، أكل الخنزير، شرب الخمور إلى غير ذلك. قال إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة، ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير. قال فلم يكتفي ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه. ولهذا في آية أخرى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ثم لم يكتفي بذلك سبحانه وتعالى حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة. نعم.
قال رحمه الله ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة، فقال إنما يأمركم بالسوء أي الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه، فقد قال على الله بلا علم.
نعم، يعني كل الطوائف التي خالفت ما عليها أهل السنة، ما عليها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في باب أسماء الله وصفاته، ممن حرف أو شبه أو كيف أو مثل إلى آخر، كل الطوائف كلها قائلة على الله بلا علم، كلها قائلة على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولهذا في رد أئمة السنة عليهم في تأويلاتهم وتحريفاتهم ردوا عليهم بمثل هذه الآيات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الصفات أخبر الله بها عن نفسه، وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله أنا. ثم يأتي هؤلاء ويقول: هذه لا تليق بالله، هذه لا تليق، ثم يبدأون يحرفونها ويؤولونها ويصرفونها عن معناها. قل أنتم أعلم أم الله. فكل أقاويل هؤلاء، كل الأقاويل التي قالتها الطوائف المخالفة لمسلك أهل السنة في باب الصفات، كلها من القول على الله بلا علم. ومن زعم،
قال رحمه الله: ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم.
نعم، عبادة الأوثان هذه كذلك من القول على الله بلا علم، الدعوة إلى عبادة الأوثان وتزيين عبادتها. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم.
أيضا من خاض في باب الحلال والحرام: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن يقول هذا حلال بغير علم، أو هذا حرام بغير علم، أو هذا يجوز بغير علم، وهذا لا يجوز بغير علم، قال على الله بلا علم، قال على الله بلا علم. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم.
التكلم في الحكمة، حكمة الله، تكلم في حكمة الله والخوض في ذلك، إذا كان يتكلم في الحكمة بلا علم أيضا قال على الله بلا علم، مثل ما مثل الشيخ إذا قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية، حتى لو يتكلم عن ذرة أو عن حشرة أو عن غيرها، قال هذه خلقها الله لأجل كذا بلا علم، يكون من القائلين على الله سبحانه وتعالى بلا علم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها.
نعم، هذا أيضا هو مسلك موجود عند طوائف من الضلال، طريقتهم في الاعتقاد أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعني العقيدة متقررة عندهم أولا ثم يأتي القرآن ويبدأ يستدل. فماذا يصنع؟ يحاول لي أن النصوص وحملها على العقيدة التي هو يعتقدها تأويلا وتحريفا لكلام الله، وحملا له على غير مدلوله وعلى غير المراد به. قال: ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها، يحمل الآيات على هذا الذي يعتقده. فالقول،
قال رحمه الله: فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها.
نعم، أكبر المحرمات، انظر في الآية التي مر الإشارة إليها فيها ترقي، ختمت بهذا، وكذلك هذه الآية: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثلها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه، وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلينظر العبد نفسه،
يعني أنت اقرأ الآية: إنما يأمركم بالسوء، الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ففيها داعي الرحمن وما يدعو إليه الرحمن سبحانه وتعالى، وفي داعي الشيطان وما يدعو إليه الشيطان. هما طريقان: إما اتباع الهدى الذي نزل به وحي الله عز وجل، أو اتباع الشيطان. وهذه خلاصة دعوة الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طريقان: إما هذا أو هذا. قال: فلينظر.
قال رحمه الله: فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين.
نعم، هل هو مع داعي الرحمن أو مع داعي الشيطان؟ يفتش نفسه وينظر في مسلكه وحاله. نعم.
أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية، الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان، الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير؟ ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما تقدم وصفه، رغبوا عن ذلك وقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا. وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم. فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا.
نعم، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، أي للمشركين، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني إذا دعاهم أهل الإيمان، أهل الحق والهدى، إلى اتباع الحق، اتباع الوحي المنزل من رب العالمين، أبوا وامتنعوا، وحجتهم في الامتناع قولهم: نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نفعل مثل آبائنا، نفعل مثل آبائنا، نسلك مثل مسلكهم، بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا. اكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا فهم ولا ماذا هدى. كيف يتبع من هذه حاله؟ يعني مثلا من وجد آباه شخصا أحمق، هكذا وجده أحمق، هل يسلك مسلكه يقول: هكذا وجدت أبي؟ أو وجده مثلا ظالما معتديا ويسلك مسلكه ويقول: لا أفعل إلا مثل أبي؟ إذا كان أبوه ضالا منحرفا لا يجوز له أن يتبعه وأن يسلك مسلكه. فهذا فيه دعوة لكل عاقل أن لا يركن إلى ما كان عليه الآباء والأجداد إذا كان مخالفا للحق. حتى في باب العبادات وما يتعلق بالبدع، يعني سبحان الله بعض الناس ينشأ في مجتمع آباؤه أجداده وقراباته كلهم نشأوا على بدعة معينة ويتبين له الحق تتبين له السنة ولا يفعلها، ما يريد أن يغير الحالة التي عليها آباؤه وأجداده، هذه عقدة في النفوس. والشافعي رحمه الله يقول: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، أب أو جد أو قرابة أو أيا كان، إذا استبانت السنة الحق أحق أن يتبع. قالوا: هذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده وازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المؤمنين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.